أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: نعم، الفرق بين هذا الزمان والزمان السابق حصول العلم بوجود التكليف فعلا بالواقع في السابق، وعدم العلم به في هذا الزمان. كان كلامنا أخيرا في جريان الاستصحاب الاشتغال وعدم جريانه، وقد تحصل في كلام الشيخ الماتن قدس سره عدم جريان استصحاب الاشتغال ولا وجه لجريانه. وأكد قدس سره في مقام تعليل عدم جريان الاستصحاب، أعني استصحاب الاشتغال، أكد في مقام التعليل على أن مناط حكم العقلي في كلتا المرحلتين واحد، ألا وهو أن دفع العقاب المحتمل واجب. فكما أن العقل قبل في مرحلة قبل الإتيان ببعض عليكم السلام في مرحلة قبل الإتيان ببعض محتملات العلم الإجمالي حاكم، أي كما أن العقل حاكم بوجوب دفع العقاب المحتمل، فكذلك في مرحلة بعد الإتيان ببعض محتملات العلم الإجمالي أيضا حاكم بوجوب دفع العقاب المحتمل. ومعه فلا يبقى شك حتى تصل النوبة إلى جريان الاستصحاب. لذا جاء قدس سره مستدركا عليكم السلام على ذلك باستدراكين. الاستدراك الأول ما أشار إليه بقوله: نعم الفرق، نقاط إلى آخره، وحاصله عليكم السلام وحاصله أنه قبل الإتيان بأطراف العلم الإجمالي صحيح أن العلم الإجمالي باق، فلذا يستدعي امتثالا. أما في مرحلة بعد الإتيان ببعض أطراف العلم الإجمالي لم يبق علم فعلا حتى يحملني العقل على الامتثال، ولذا نضطر في الزمان اللاحق، أعني في مرحلة بعد الإتيان، لذا نضطر إلى أن نستمد العون من استصحاب الاشتغال. فاستصحاب الاشتغال مما له وجه لجريانه في المرحلة اللاحقة، أعني بعد الإتيان ببعض أطراف العلم الإجمالي. إلا أن الشيخ قدس سره أجاب على هذا الاستدراك بما حاصله أنه لا يلزم، عليكم السلام، لا يلزم في حكم العقل. الآن الإيراد اللي بين بنحو الاستدراك واضح، أنه عندنا مرحلتين قبل الإتيان وبعد الإتيان. الشيخ رحمه الله ركز في مقام التعليل على ماذا؟ على أن العقل حاكم بمن؟ بوجوب دفع العقاب المحتمل في كلتا المرحلتين، سواء قبل الإتيان ببعض المحتملات أم بعد الإتيان ببعض المحتملات. المستدرك هنا وين يؤكد أو يشير في استدراكه؟ على أنه قبل الإتيان صحيح، حيث أنه علم إجمالي موجود، هذا العلم يحملني على ماذا؟ على الامتثال، يستدعي امتثالا. أما في المرحلة اللاحقة، تعبير المتن في الزمان اللاحق، يعني بعد الإتيان ببعض المحتملات، هناك بعد فعلا ما يبقى علم، يعني علم إجمالي فعلي ماكو، ما موجود حتى يحملني على ماذا؟ على الامتثال. ولذلك أنا بعد أضطر أن أستمد العون من استصحاب الاشتغال، وأقول بأن الذمة ما زالت مشغولة، فأحتاج إلى جريان استصحاب الاشتغال. العقل لا يحكم بالاشتغال بعد ماذا؟ بعد الإتيان، أي في مرحلة بعد الإتيان. نعم، وإن كان حاكما بالاحتياط بالاشتغال قبل الإتيان لا بعد الإتيان. أجاب الشيخ قدس سره على هذا الاستدراك بأنه لا يلزم في حكم العقل أن يكون العلم الإجمالي موجودا بالفعل حتى يستدعي البراءة اليقينية، حتى يستدعي الفراغ اليقيني، بل يكفي في حكم العقل وجود العلم الإجمالي آنما. فإذا وجد العلم الإجمالي كذلك جاء احتمال العقاب في البين، وعندها فيحكم العقل بأن دفع العقاب المحتمل لازم. وطالما لم يطمئن فهذا حكم العقل باق، والاطمئنان إنما يحصل بامتثال جميع الأطراف. فإذا العقل كما هو حاكم بوجوب دفع العقاب المحتمل قبل الإتيان ببعض محتملات العلم الإجمالي، كذلك هو حاكم به، أي بوجوب دفع العقاب المحتمل بعد الإتيان ببعض محتملاته ومعه، فلا يبقى شك في البين حتى تصل النوبة إلى الاستصحاب، استصحاب الاشتغال. قال رحمه الله نعم الفرق بين هذا الزمان يعني الزمان اللاحق يعني زمان بعد الاتيان ببعض محتملات العلم الإجمالي وبين الزمان السابق. شنو الزمان السابق؟ يعني زمان قبل الاتيان ببعض أطراف العلم الإجمالي. يقول بلي أكو فرق. الفرق ماذا؟ هذا جاي يحكي لنا لسان المورد عليكم السلام، لسان المستدرك، يقول أكو فرق بين الزمانين، يعني بين المرحلتين. ما هو الفرق؟ حصول العلم الإجمالي بوجود التكليف فعلا بالواقع وين؟ في الزمان السابق. في السابق يعني قبل الاتيان بلي أكو علم، هذا العلم يستدعي امتثالا. وعدم العلم به بوجود التكليف فعلا بالواقع وين؟ في هذا الزمان، أي في الزمان اللاحق بعد الاتيان ببعض محتملات العلم الإجمالي، لأنه ماكو علم إجمالي فعلا حتى يحملني على الامتثال. ولذلك المستشكل ماذا قال، أو المورد أو المستدرك؟ قال نضطر علما إلى أن نستمد العون من استصحاب الاستغالي. الشيخ رحمه الله في مقام الجواب على هذا الاستدراك يقول وهذا، يعني وهذا الفرق، وهذا لا يؤثر في حكم العقل المذكور، إذ يكفي فيه، أي في حكم العقل، إذ يكفي في حكم العقل العلم بالتكليف، يعني وجود العلم الإجمالي بالتكليف الواقعي آنما. فإذا وجد العلم الإجمالي كذلك يعني آنما جاء احتمال العقاب في البين، وإذا جاء احتمال العقاب عندها يحكم العقل بأن دفعه لازم. نعم يجري استصحاب عدم فعل الواجب. الاستدراك الآخر ما أشار إليه بقوله نعم يجري إلى آخره، وحاصله أنه بحسب تتبع موارد الاستعمالات وجدنا أن اشتغال الذمة يأتي بمعنيين، تارة يراد من بقاء اشتغال الذمة نفس تحصيل الفراغ اليقيني، تارة يراد من بقاء اشتغال الذمة نفس تحصيل البراءة اليقينية، وهذا لا يرتبط بمرحلة قبل الاتيان ومرحلة بعد الاتيان، لأنه سواء كان قبل الاتيان بعد الاتيان أكو اشتغال ذمة، فالاشتغال اليقيني يستدعي شنو؟ الفراغ اليقيني. قبل الاتيان بعد الاتيان أن أكون أفرغ ذمتي من الاشتغال، وهذا لا يرتبط، لا علاقة له بمرحلة قبل الاتيان وبعد الاتيان. ولا تصل النوبة عندئذ إلى الاستصحاب، هذا مو يم الاستصحاب. المعنى الأول، المعنى المستعمل الأول علما لاشتغال الذمة، وأخرى وتارة أخرى يراد من بقاء اشتغال الذمة ماذا يراد؟ عدم الاتيان بالواجب الواقعي، بمعنى أنه قبل الاتيان ببعض أطراف العلم الإجمالي لم يمتثل الواجب الواقعي أكيدا، لأنه قبل الاتيان مجرد بس أكو اشتغال يقيني لم يمتثل الواجب الواقعي أكيدا فارزا. وأما بعد الإتيان ببعض أطراف العلم الإجمالي نشك في أن الواجب الواقعي امتثل بمن؟ امتثل بامتثال بعض الأطراف أم لم يمتثل؟ علامة استفهام استصحاب عدم اتيان الواجب الواقعي يجري. فأركان الاستصحاب من هذه الناحية تامة فيجري الاستصحاب. هذا الاستدراك الآخر. إذن يجري استصحاب الاشتغال بهذا المعنى، بمعنى استصحاب عدم الاتيان بالواجب الواقعي. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بقوله لكنه، وحاصله أن هذا الاستصحاب ذو أثرين، له أثران. الأثر الأول استصحاب عدم إتيان الواجب الواقعي، إذن لابد من الإتيان بالمحتمل الآخر، لأنه لما أتيت ببعض المحتمل شكينا، مو شكينا أن الواجب الواقع امتثل ضمن هذا البعض لو ما امتثل استصحبنا عدم امتثال الواجب الواقعي، فكن النتيجة ماذا؟ الأثر ماله؟ إذن لابد من الاتيان بمن؟ بالمحتمل الآخر، بالطرف الآخر. زين، وهذا أثر عقلي. أتيت ببعض المحتملات، شكيت الواجب الواقع امتثل لو لا، استصحبت عدم امتثال الواجب الواقعي، إذن العقل شو يقول لي؟ يقول إذن روح جيب المحتمل الآخر حتى بعد تقطع الشك. وهذا أثر عقلي، والاستصحاب من جهته يكون أصلا مثبتا، وأثر عقلي لازم عقلي، والأصل المثبت غير حجة. هذا الأثر الأول ما فادنا. الأثر الآخر أننا نستصحب عدم إتيان الواجب الواقعي، فإذا الأثر الثاني شو يقول؟ فإذا الواجب الواقعي باق على حاله، إذا الواجب الواقعي باق على حاله. وهذا الأثر وإن كان أثرا شرعيا جيد من هذه الناحية، مو أثر عقلي، وهذا الأثر وإن كان أثرا شرعيا إلا أنه بمفرده لا يجدي، إلا أن ينضم إليه حكم العقل بالاشتغال والاحتياط، وعندها فنحكم بمن؟ فنحكم بوجوب الاتيان بالطرف الآخر. وإذا جاء حديث مسألة انضمام حكم العقل فنقوله، الشيخ يقول إذا صار هيك قضية انضمام حكم العقل فنقول نقطتين شارحة، إن العقل من الأول كان حاكما بالاحتياط وإتيان جميع الأطراف، وما زال هو كذلك إلى آخر المطاف بلا حاجة إلى الاستصحاب. يقول ذا رجع الأمر إلى حكم العقل، نحن من البداية قلنا حكم العقل يحكم بالاحتياط وإتيان جميع الأطراف، وهذا هو باق إلى الأخير، هو يبقى حكم العقل هو هذا بلا حاجة المن إلى الاستصحاب. فإذا استصحاب الاشتغال بكلا معنييه لا يجري، فالنتيجة في نهاية المطاف، حتى يختم التنبيه الثالث، فالنتيجة في نهاية المطاف أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقلية بوجه من الوجوه. قال رحمه الله: نعم، الاستدراك الآخر، نعم يجري استصحاب عدم فعل الواجب الواقع وعدم سقوط عنه. هذا المعنى الثاني، اشتغال الذمة بالمعنى الثاني مالته، هذا بلي يجري استصحاب، لكنه الشيخ رحمه الله يقول هذا صحيح، أثر شرعي مو أثر عقلي، بس لكنه لا يقضي بوجوب الاتيان بالصلاة، أي مع المحتمل الآخر، الاتيان بالصلاة مع السورة اللي هو المحتمل الآخر، وبعد الاتيان بالصلاة إلى الجهة الباقية، وبعد اجتناب المشتبه الباقي، بل يقضي بوجوب تحصيل البراءة من الواقع، لكن مجرد ذلك يعني بمفرده لا يثبت وجوب الاتيان بمن بما يقتضي اليقين بالبراءة، إلا لو على القول بالأصل المثبت. إذا كان شنو أثره؟ إذن لا بد من إتيان المحتمل الآخر، قلنا هذا أثر عقلي، وإذا كان أثر عقلي فالاستصحاب من ناحية راح يصير أصل مثبت، إلا على القول بالأصل المثبت أو بضميمة الأثر الشرعي. الأثر الثاني اللي هو أثر شرعي، ولكن ماذا يحتاج المن إلى أن انضم حكم العقل، أو بضميمة حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين، والأول لا نقول به، والثاني بعينه موجود في محل الشك من دون الاستصحاب. العقل من الأول هو يحكم في مقام الشك، والعقل يحكم، فإذا يحكم فأي حاجة المن إلى استصحاب الاشتغال، يعني يكون الاستصحاب لغوا وبلا مجد. فالنتيجة في نهاية المطاف أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقلية بوجه من الوجوه. ثم يقع الكلام في التنبيه الرابع من تنبيهات باب الاستصحاب، وهو أن الاستصحاب في تقسيم ينقسم إلى قسمين: استصحاب الأحكام التنجيزية والفعلية، واستصحاب الأحكام التعليقية والتقديرية. والقدر المتيقن من هذين القسمين هو القسم الأول، هو القسم الأول، أعني استصحاب الأحكام التنجيزية. وأما القسم الآخر فقد وقع الكلام والبحث فيه بين الأعلام، فالمشهور بين الأصوليين قالوا بجريان الاستصحاب التعليقي، إلا أن بعضا خالفوا المشهور فقالوا بعدم جريان الاستصحاب التعليقي. بيان المطلب: أنه هناك من الموضوعات الخارجية في نظر الشريعة المقدسة لها صنفان من الأحكام. الصنف الأول الأحكام التنجيزية والفعلية، والصنف الآخر الأحكام التعليقية والتقديرية. نوضح هذين الصنفين ضمن مثال، ومثلوا لذلك بمثال العنب. العنب له حكم تنجيزي وهو الطهارة والحلية. فالعنب بما هو عنب طاهر بالفعل وحلال، وله حكم تعليقي. للعنب حكم تعليقي وهو أن العنب إذا غلا حرم ماؤه. العنب إذا غلا حرم ماؤه. فالحكم أعني حرمة مائه معلق على الغليان. موشي متى يحرم ماؤه؟ هتشي مطلقة لو لا، على تقدير الغليان، معلق على الغليان، على فرض الغليان. فالحكم بين خطين أعني حرمة مائه معلق على الغليان، لا أنه منجز وفعلي. طب ثم بعد مدة من الزمن جف العنب وصار زبيبا، فتبدل إلى الزبيب. ونفرض أننا شككنا، سنفرض في الشك سواء كان ليس محل الشك، ولكن ونفرض أننا شككنا في أنه الآن عش وقت بعد تبدله المن إلى الزبيب، نشك أنه الآن باق على الطهارة والحلية أم لا؟ يعني نشك أن حكمه التنجيزي باق أو ارتفع، علامة استفهام. نشك الآن في أن حكمه التعليقي باق أو لا، يعني نشك أن حرمة مائه على تقدير الغليان حكم تعليقي، على تقدير الغليان باق، يعني باقية هذه الحرمة أم ارتفعت، علامة استفهام. فهذا صياغة البحث هم بالحكم التنجيزي وهم الحكم التعليقي مال العنب مال هذا الموضوع الخارجي. بالنسبة للأحكام التنجيزية يجري الاستصحاب إجماعا، هذا قلنا قدر متيقن مو في بداية الكلام، إجماعا. وبالنتيجة فنحكم ببقاء طهارة العنب و حليته، حكم تنجيزي فارزة. وأما بالنسبة للأحكام التعليقية فمحل بحث في أنه يجري الاستصحاب فيها أو لا يجري. يعني هذا جريان الاستصحاب في الحكم التعليقي أريد أن نوضح بعد ضمن هذا المثال، يعني هل نستطيع أن نقول بأن العنب في السابق يحرم ماؤه على تقدير الغليان؟ مو الآن بعد أن جف وصار زبيبا هل أن ماءه يحرم إذا غلا أو لا؟ هذا معنى جلال الاستصحاب في الحكم التعليقي، يعني يوم اللي هذا العنب كان عنب بما هو عنب قبل طرو الجفا فعليا إذا غلا يحرم ماءه، الآن بعد أن جف وصار زبيب لما يغلى إذا غلي الزبيب هم يحرم ماءه لو لا ما يحرم؟ يعني هذا الحكم التعليقي باق لو ما باق؟ هذا معنى جريان الاستصحاب في الحكم التعليقي. قلنا وأما بالنسبة للأحكام التعليقية فمحل بحث بين الأعلام. المشهور والمعروف بين الأصوليين أن الاستصحاب كما يجري في الأحكام التنجيزية كذلك يجري في الأحكام التعليقية، والمرحوم السيد بحر العلوم قدس سره كتب رسالة مستقلة بعنوان العصير العنبي وبحث هذه المسألة مفصلا وخلص إلى نتيجة أن الاستصحاب التعليقي يجري، وهذا هو المختار كما سيأتي إن شاء الله تعالى لدى الشيخ الماتني قدس سره. والمخالف في المسألة هو المرحوم السيد محمد المجاهد الطباطبائي والد السيد علي صاحب الرياض، فذهب السيد محمد المجاهد تابعا لوالده صاحب الرياض وغيره، ذهب لمن؟ إلى تفصيل في المسألة بين الأحكام التنجيزية فأجرى الاستصحاب فيها، وبين الأحكام التعليقية فأنكر الاستصحاب فيها. نقرأ هذا المقدار. قال رحمه الله التنبيه الرابع: قد يطلق على بعض الاستصحابات الاستصحاب التقديري تارة والتعليق أخرى. اللي هذا التنبيه عقد، هذا البحث عقد لبيان الاستصحاب التقديري أو الاستصحاب التعليقي، لفظان مترادفان في المطلب، باعتبار كون القضية المستصحبة قضية تعليقية حكم فيها بوجود حكم على شنو؟ على تقدير آخر، يعني على تقدير وجود آخر، يعني إذا أكو غليان فالماء شنو؟ محكوم بالحرمة، ماء العنب محكوم بالحرمة إذا أكو شنو؟ غليان، يعني على تقدير الوجود الغليان فيحرم ماءه وإلا فلا. قال فربما يتوهم، وذكروا بأن المتوهم هو السيد محمد الطباطبائي الملقب بالمجاهد اللي هو والد ابن، أنا لعله في قبل قليل قلت والد، لا هو ابن السيد علي صاحب الرياض، لذلك بعدين قلت ذهب تبعا لوالده، إيش على ما ببالي هكذا صار. بلي السيد محمد ابن السيد علي الطباطبائي اللي هو صاحب الرياض، هذا الابن السيد محمد الطباطبائي الملقب بالمجاهد عند كتاب في الأصول مناهل الأحكام، مناهل الأحكام. قال فربما يتوهم لأجل ذلك، أي لأجل التعليق، شنو يتوهم؟ الإشكال في اعتباره، لا بل أكثر، بل منعه أو بل منعه والرجوع فيه إلى استصحاب مخالف له كاستصحاب الحلية. استصحاب الحلية، يا حلية، الحلية اللي هي متحققة قبل الغليان،
العنب بما هو عنب حلال ومو حلال قبل الغليان؟
اي بحد ذاته العنب حلال.
توضيح ذلك اللي وضحناه قلنا بيان المطلب
أن المستصحب قد يكون أمرا موجودا في السابق بالفعل، كما إذا وجبت الصلاة فعلا أو حرم العصير العنبي بالفعل في زمان ثم شك في بقائه وارتفاعه، وهذا الحكم تنجيزي، وهذا لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه، يعني لا إشكال في جريان الاستصحاب في الحكم التنجيزي. وقد يكون منه المستصحب أمرا موجودا بس شنو؟ مو بالفعل، لا على تقديري. ذا قال قد يكون أمرا موجودا في السابق بالفعل، حكم تنجيزي فعلي، هنا لا تقديري، على تقدير وجود أمر. فالمستصحب هو وجوده التعليقي، مثل أن العنب كان حرمة مائه معلقة على غليانه، فالحرمة ثابتة على تقدير الغليان، فإذا جف وصار زبيبا فنشك في بقاء الحكم التعليقي وعدم بقائه، فهل يبقى بالاستصحاب حرمة مائه المعلقة على الغليان فيحرم عند تحقق الغليان أم لا يبقى، بل يستصحب الإباحة السابقة لماء الزبيب قبل الغليان. ظاهر سيد مشايخنا السيد محمد الطباطبائي الملقب بالمجاهد، هو أستاذ الشيخ الأنصاري، أستاذ يعني ابن صاحب الرياض، أستاذ الشيخ الأعظم، قال ظاهر سيد مشايخنا في مناهل الأحكام وفاقا لمن لما حكاه عن والده قدس سره في الدرس اللي هو صاحب الرياض، ظاهر السيد المجاهد اللي هو أستاذ الشيخ الأنصاري عدم اعتبار الاستصحاب الأول والرجوع يعني إلى الاستصحاب الثاني. الاستصحاب الأول يعني منه هنا في العبارة مال، فيبقى يعني استصحاب الحكم التعليقي، يعني يبقى بالاستصحاب حرمة مائه المعلقة على الغليان فيحرم عند تحقق الغليان، هذا الاستصحاب الأول قال احنا نمنعه عدم اعتباره. وين نرجع؟ بل يستصحب، هذا الاستصحاب الثاني استصحاب الإباحة، بل والرجوع للاستصحاب الثاني أي يستصحب الإباحة السابقة لماء الزبيب قبل الغليان. ثم بعد ذلك الشيخ رحمه الله بعد أن لم ينسجم مع مبناه رأي السيد المجاهد، لذلك ينقل كلامه في المناهل ثم يناقشه، ويأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد.